بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إن كلا العهدين القديم والجديد قد رمز إلى العدو الأكبر للمصلح الذي هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، إما بالحيوان ذو العشرة قرون أو بالوحش ذو العشرة قرون كما في العهد الجديد. ولا يمكننا أن نمضي قدما في دراسة الحرب الطاحنة بين هذا العدو وبين أنصار الإمام، سواء قبل مجيئه أو بعد مجيئه، إلا إذا تمكنا من حل هذا الرمز. رمز هذا الوحش أو هذا الحيوان، ما هو المقصود به في رؤى هؤلاء الأنبياء ورمز القرون العشرة، وما هو دورها في هذا الصراع؟ ومن الغريب أن يكون الرمز متفق بين دانيال مثلا، وهو من الأنبياء الذين عاشوا سبي بابل، وبين يوحنا الذي جاء بعد السيد المسيح عليه السلام. فدانيال يقول أنه رأى أربعة حيوانات تخرج من البحر الكبير، الرابع منها يقضي على الثلاثة ويدوس الكل ويستعبد الكل وسيطر على العالم وتكون له عشرة قرون. ويوحنا يقول أنه عندما في حسب رؤاه أنه عندما وقف على رمال البحر رأى وحشا كبيرا شديدا يخرج من البحر ويسيطر على الأرض ويدوس كل ما في الأرض وله عشرة قرون. يوحنا يقول بأن التنين الأحمر الذي حاربه ميخائيل في السماء وأسقطه إلى الأرض يعطي القدرة والقوة والسلطان لهذا الوحش. ويوحنا يقول أنه يبزغ في هذا الحيوان الكبير قرن أصغر من سائر القرون أو متأخر عن سائر القرون، وتتهاوى ثلاثة قرون من القرون الأمامية لذلك الحيوان الأكبر. دانيال يقول ذلك. أما يوحنا فيقول بأن أحد قرون هذا الوحش يجرح جرحا مميتا، لكنه يشفى من جرحه المميت، فيتعجب أهل الأرض ويخضعون كلهم ويسجدون للتنين الذي أعطى ذلك الوحش القوة والقدرة والسلطة. ما هو هذا الوحش أو هذا الحيوان الذي له أنياب من حديد وله أظافر من الصفر كما يقول دانيال، وما معنى هذه القرون؟ المفسرون من أهل الكتاب لسفر دانيال أو لرؤيا يوحنا، وهم معظمهم من المسيحيين، يختلفون في تفسير هذا الجزء من الرؤيا. فبعضهم يقول بأن 10 قوى أوروبية سوف تتحد وتكون قوة عظيمة تحكم أوروبا، وهذه القوة هي الوحش وهي المسيح الدجال. قسم آخر من المفسرين من أهل الكتاب أيضا، وربما تبعهم بعض الكتاب من المسلمين، يقولون بأن الكنيسة المرتدة أو الكنائس المرتدة سوف تتحد وسوف يستعيد البابا في الفاتيكان هيبته وقوته وسيطرته، وأنه سوف يوكل على أن هذه الكنائس المرتدة المتحدة سوف توكل المسيح الدجال ليمثل كلا من النصارى المرتدين واليهود. ولكن في ظني أن هذين التفسيرين ناقصين، وأنهما إنما يعطيان جزءا من الحقيقة، وذلك لأنهما لا يحلان لنا رمز الحيوانات الثلاثة في رؤيا دانيال، ولا يحلان لنا أيضا رمز القرن الذي جرح جرحا مميتا وشفي بسرعة في رؤيا يوحنا، أو الثلاثة القرون التي تهاوت عند وزوغ القرن الجديد. والقرن الجديد الذي بزغ في الأخير كما في رؤيا دانيال له عيون وله فم يتكلم به ويجدف به على الله وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. هذه كلها تحتاج إلى حد، وحتى نعرف أو نتمكن من إيجاد حل مناسب لا بد من قراءة النصين المتعلقين بالموضوع حتى يمكننا أن نحل الرمز حلا لا نخرج به عن معدل الألفاظ بعيدا. يقول يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي. وتعجب كل الأرض وراء الوحش وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من مثل الوحش ومن يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. أما دانيال فيقول: أنا دانيال حزنت، يعني بعد أن رأى بعد أن رأى الحيوانات التي تخرج، ولكنه يأتي هنا فيفسر هذه الحيوانات. يقول أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. هؤلاء الحيوانات العظيمة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. فإذا الحيوانات المتعددة هي دول، والحيوان الرابع ذو القرون العشرة هو أيضا لابد أن يكون من سنخ هذه الحيوانات الثلاثة التي سبقته. وعندئذ لا يكفي أن نقول بأن اتحاد، وطبعا التفاسير هذه الموجودة كتبت قبل قيام الاتحاد الأوروبي وقبل قيام حتى حلف الناتو، إنها يعني لا أقل من مضي 50 أو 60 سنة على كتابتها التي تنبأت بقيام الاتحاد الأوروبي. ولكن مع ذلك ومع صدق هذه النبوءة لا يمكن أن نفسر بأن الوحش هو مجموع هذا الاتحاد، فلا بد إذن من معرفة هذا الوحش على حقيقته. إذا رجعنا إلى التاريخ، تاريخ النبوءة وتاريخ أعداء النبوءة، فنحن نجد أن اليهود من أول يوم من أيامهم وبعد أن رجعوا من السبي من بابل تكونت وخضعوا لحكم الرومان عند دخولهم إلى فلسطين قبل ولادة المسيح بأمد طويل، أسسوا أول جمعية سرية لهم تعمل لصالح اليهود ضد كل الأديان، وهذه الجمعية هي الماسونية التي سيطرت في ذلك الوقت على الدولة الرومانية وسخرتها لا ليأتي اليهود إلى الحكم، ولكن ليتوجه الحكم فيها حسب ما يراه اليهود. ونحن نعلم أن من هذه الجمعية الماسونية تفرعت كل الحركات اليهودية، والتي من آخرها الحركة الصهيونية. فإذا هذا الوحش في حقيقته هو الروح اليهودية، أو بتعبير أدق هو الحركة اليهودية المعادية لأي ديانة تأتي من خارج بيت إسرائيل، بل أن تأتي من بيت إسرائيل ولا تعمل لإعادة الملك لبيت إسرائيل. والتاريخ يخبرنا بأن اليهود عملوا كل جهدهم ليقتلوا النبي صلى الله عليه وآله منذ أن كان طفلا، ولما لم يتمكنوا ركزوا العداوة له ولأهل بيته. فإذا هذا الوحش ما هو إلا الروح اليهودية التي تسخر العالم بأسره في محاربة الإسلام. وهذا الوحش يحارب أتباع الإسلام تارة بوجه مكشوف، وأخرى عن طريق شعارات تكون بعيدة عن المفاهيم اليهودية وبأيد لا يمكن أن يقال أنها يهودية النسب. ويبدو هذا واضحا لا من الواقع فحسب، بل من نصوص الرؤيتين أيضا. فيوحنا في رؤيا يوحنا الوحش هو الذي يحارب أتباع الابن الذكر الذي ولدته المرأة العظيمة والذي هو عتيد أن يحكم العالم. يقول هنا وأعطي أي الوحش أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. فإذا في يوحنا الوحش يحارب القديسين، وسوف يأتي إن شاء الله أن لفظ القديسين في الرؤيتين يطلق، في رؤيا يوحنا يطلق على أنصار الابن الذكر الذي ولدته المرأة العظيمة، وفي دانيال يطلق لفظ القديسين على أتباع قديم الأيام. فإذا هذا النص يبين أن الوحش بكل صراحة يحارب القديسين الذين هم أتباع الابن الذكر الذي ولدته المرأة العظيمة. أما في دانيال فهذا الوحش لا يحارب بصراحة، وإنما يحارب من خلال القرون العشر، وخاصة القرن المتأخر الذي له عيون وله فم يجدف به على الله وعلى قديس الله وعلى سكان السماء. ونقرأ ما يقول دانيال: وحينئذ رأيت الحقيقة عن الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، وله أسنان من حديد وأظفاره من النحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي بأرجله برجليه، وعن القرون العشرة التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم، ومنظره أشد من رفقائه. وكنت أنظر هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى جاء قديم الأيام وأعطى الدين للقديس العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. النص هذا أصرح بكثير مما في يوحنا، وإذا أردنا أن نحلله فالوحش أو الحيوان الرابع الذي هو يختلف عن الحيوانات الثلاثة السابقة والتي تساقطت قبل مجيء الحيوان الرابع، يمثل الروح اليهودية والحركة اليهودية في عصرها المتأخر جدا، والتي تجمع كل القوى من أجل حرب قديم الأيام ومن أجل حرب قديسي العلي. والعلي طبعا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا القرن كما يصفه دانيال يختلف عن بقية القرون العشرة، فله عيون وله فم وله قدرة أن يحارب القديسين ويغلبهم. وإلى هذا الحد نقف في التحليل، فنقول أن هذا القرن لو قدر أن يكون زماننا هو الزمان الملاصق لخروج الإمام عليه السلام، لا يمكن تفسيره إلا بالولايات المتحدة. يعني لا أقول أنه حتما هو، ولكن إذا كان زماننا هو الزمان الملاصق لخروج الإمام. أما لو كان هناك زمان ممتد وتأتي، ربما تأتي دولة أعظم أيضا من الولايات المتحدة، لكن بموجب هذه الألفاظ وأنه تتهاوى قدامه ثلاث الحيوانات الثلاثة، وطبعا هذه الحيوانات الثلاثة التي تقف في حرب الإيمان والتي تحكم الدنيا ما هي إلا الدول الثلاث التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة إنما دخلت الحرب العالمية في آخر أيامها، وعندما عجزت الدول الثلاث الكبرى من الانتصار في تلك الحرب ودخلت الولايات المتحدة، فهذا معنى تهاوي الحيوانات الثلاثة أو القرون الثلاثة من تلك القرون العشرة التي تكون للحيوان الرابع، وهو دولة أو الحركة اليهودية في عهدها المتأخر. وطبعا العيون التي تكون لهذا القرن هي الأقمار الصناعية التي بها يرى كل صغيرة وكبيرة تجري فوق الأرض، والفن الذي عنده طبعا هو وسائل الإعلام القوية، وكلنا يعرف كم هي قوية وسائل الإعلام الأمريكية. مثلا نضرب مثل صدام، في خلال الحرب الإيرانية تمكن الإعلام الأمريكي أن يسخر كل العالم له ويجعله مدافعا ومحاميا عن الحضارة القائمة ضد الثورة الإسلامية. وعندما تغيرت المصلحة اليهودية من قوة صدام ورأى أن صدام وإن حارب الإسلام وشتت المسلمين وجعل المسلم يضرب أخاه المسلم، فإنه مهما امتد به العمر لابد أن يموت، وعندئذ تبقى تلك القوة في يد الشعب العراقي وفي يد المسلمين أيضا. انقلب الأمر ورأى كانت المصلحة اليهودية لا تحطيم صدام ولكن تحطيم القوة التي جمعها صدام في العراق، ففي خلال شهرين تمكن الإعلام الأمريكي أن يخرج صدام لكل الدنيا باعتباره أكبر شيطان على الأرض، ويغير الرأي العام العالمي حتى يتسنى للحركة اليهودية من خلال أمريكا وحلفائها أن تحطم كل القوة العراقية وأن تعطل العراق عن بلوغ القوة الرادعة التي تجابه دولة إسرائيل. فإذا يعني هذا القرن العاشر الذي برز أخيرا لو قدر لزماننا أن يكون هو الزمان الملاصق لخروج الإمام عليه السلام، لا يمكن تفسيره إلا في الولايات المتحدة. وهذا أيضا يفسر لنا معنى أن أحد رؤوس ذلك الوحش أصيب بجرح مميت لكنه سرعان ما شفي من جرحه. هذه العبارة يمكن أن تفسر بأحد طريقتين، إما أن يكون ذلك الرأس هو ألمانيا التي سقطت صريعة في الحرب العالمية وقسمت إلى نصفين يجعلها ميتة لكنها سرعان ما شفيت وعادت والتأمت، ويمكن أن تكون هي الدب المذكور في رؤيا دانيال أو صفة الدبية في أرجل الوحش في رؤيا يوحنا، ويكون هو الاتحاد السوفيتي الذي تهاوى في العامين في هذين العامين ولا يزال يتهاوى، وربما تتنبأ هذه الرؤيا باستعادة روسيا لقوتها وعافيتها ورجوعها كقرن من أقران الحركة اليهودية التي تحارب الإسلام. ولا إشكال ونحن نرى بأنهم يحاولون أن يحصروا القوة الرادعة بالنسبة للدول التي انحلت من الاتحاد السوفيتي في يد الدولة الروسية دون غيرها من سائر الجمهوريات المستقلة وخاصة الجمهوريات الإسلامية، التي يطلبون منها ليلا ونهارا أن تدمر ما بيدها من قوة نووية خوفا من وجود قوة رادعة عند بعض المسلمين مما يمكن استغلالها ضدهم، ويصرون على أن تحتفظ روسيا بمقعدها الدائم في مجلس الأمن وامتيازاتها وغير ذلك. وطبعا هذا كله سيجعلها تنشط من جديد لتكون قرنا من قرون الحركة اليهودية التي هي الوحش. فإذا الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو كما فسر به بعضهم الوحش وجعله هو المسيح الدجال ليس إلا بعض قرون الحركة اليهودية، والوحش في حقيقته هو الحركة اليهودية. وبهذا ينحل، أو يمكننا أن نعتمد مؤقتا على هذا الحال لرمز الوحش ورمز القرون العشرة التي وردت في رؤيا النبيين. يبقى أن هذا الوحش يتهاوى، ولكن متى يتهاوى؟ عندما يأتي قديم الأيام كما يقول دانيال ويعطي الدين لقديسي العلي. وانظر إلى لفظة حتى جاء قديم الأيام وأعطى الدين لقديسي العلي. هذه اللفظة مهمة جدا في التفهم، وهو أن الدين الذي يأتي به الإمام عليه السلام، يعني تعاليم الدين التي يأتي بها الإمام عليه السلام، تكون غريبة جدا عند المتدينين بذلك الدين، وأنها قد تخالف تماما للكثير مما في أيديهم من أحكام الدين وتعاليمه. وإلا لكان لا معنى أن يأتي قديم الأيام ويعطي الدين. نعم يشرح الدين أو ينصر القديسين، لكنه يقول وأعطى الدين لقديسي العلي. فهل كانوا قديسين للعلي الأعلى وهم بدون دين؟ لا، ما كانوا قديسين للعلي الأعلى إلا وأنهم يتبعون الدين ولهم دين وعندهم الدين. لكن اللفظة هنا توحي بأن ما عندهم من الدين ليس كله مطابقا للدين، وإنما عقيدتهم هي الدين. وقد تكون كثير من الأحكام التي بأيديهم والشرائع التي عندهم لا تطابق الدين، وهذا معنى وجاء قديم الأيام وأعطى الدين لقديس العلي. فالنصر إذن يكون بعد أن يعطي قديم الأيام. يا أخي يا جاسم بس تكمل التصويرات، هذا أنا وهي صورة واحدة تكفي، رصحت الحاش الحاش ماش فيك. فإذا وهذا أيضا يطابق بعض الروايات التي وردت عن طريق أهل البيت عليهم السلام، من أنه عند خروج المهدي عليه السلام يقول له كثير من علماء الشيعة إنك جئت بدين جديد وقرآن جديد لم يردنا عن آبائك وأجدادك، وحتى أن قسما منهم يرفض الإمام بل ويحارب الإمام بسبب ما جاء به من أحكام ومن تفسير للقرآن الكريم. فإذا هذا الوحش في حقيقة، وأيضا الروايات التي بأيدينا تصور بأن العدو الحقيقي للإمام عليه السلام، وأن المعارك الخطيرة التي تدور بين الإمام عليه السلام وأعدائه إنما تدور بينه وبين اليهود. ومن أجل ذلك أيضا ندرك ما ورد في الرؤيتين من أن الإمام عليه السلام يقتل ذلك الوحش ويلقي به إلى الهاوية كما في الرؤيا، بينما يعطي بقية الحيوانات مهلة أو حياة إلى وقت. فإذا إذا طابقنا هاتين الرؤيتين بما لدينا من روايات، سواء هذه الروايات التي رواها أهل الشيعة أو رويت من طرق أخرى غير الشيعة تبين بأن المعركة الفاصلة بين الإسلام وبين أعدائه إنما هي بين الإسلام وبين اليهود ومن ينصر اليهود، وفي ضمن من ينصر اليهود المسيح الدجال الذي ينتظرون قدومه لينصرهم. وأيضا الكنيسة الوثنية التي أنشأها بولس وهو المعروف بشاؤل في الكتب القديمة، عدو المسيح اللدود وقاتل الحواريين الإحدى عشر، والتي تعيش إلى اليوم، والتي آخر أعمال بابواتها تبرئة اليهود من كل ما أصاب المسيح من المآسي ومن قتل المسيح أيضا ومن دمه. فإذا هذا هو الرمز، ولا يمكن قصر الرمز على خصوص استرجاع البابوية لهيمنتها أو قيام الاتحاد بين الدول الأوروبية. بقيت هناك رموز أيضا يتوقف عليهما إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
حتى السير يعني قابل للتغيير لو يعني لم يقدر للإمام بطوله في هذا القرن أو في هذه الفترة؟
ما مش قوة الحين من أمريكا، قل لي أي دولة يخاض على أمريكا.
احنا نقول لو تغيرت يعني بعد فترة.
قلت أنا قلت لك قابل، إذا لم يكن زماننا هو الزمان الملاصق قابل بعد يجي دولة أقوى من أمريكا يصخرون اليهود.
لكن تبقى يعني محرك اليهود
الوحش الذي موجود في الرؤيا والحيوان الكبير لا شك هو الحركة اليهودية والروح اليهودية.
شيخنا انت استدلت بان الوحش والحركة اليهودية، استدلت بحوالي التاريخية لان اليهود كانوا يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وآله، بينما اللي عالوا النبي صلى الله عليه وآله اليهود والنصارى والمنافقين من الأعراب. ماذاش ما حاولت
أقرأ الآية
لم ترضى عنك اليهود؟
لا لا مو بس هذه عداوة، في العداوة من هو العدو؟ إنا شد الناس لفي جدلنا شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اسمع، والذين أشركوا ما يقدرون يقاومون الإسلام إلا باليهود، اليهود هم اللي يدفعونهم. وإلى اليوم الذين أشركوا يتعاونون مع اليهود ضد الإسلام. انظر الهند، الهند الآن وانظرها تتعاون ويا من؟ ما هو إسرائيل. حتى في الأبحاث النووية أبحاثهم مشتركة، وكلاهما يقفان ضد أي دولة مسلمة تجري أبحاث نووية. تكلمت عن العداوة، أشد الناس عداوة اليهود.
الدين الجديد الإمام راح يجيبه، يعني هل نستفيد من هذه إن إحنا ديننا الحين مو؟
لا ما هو هذا، الأحكام اللي في يد كثير من المسلمين مو لازم مطابقة للأحكام الواقعية. فمثلا قسم من الروايات التي بأيدينا لا إشكال أنها صدرت عن تقية، ونحن لا نعرف إلا الأقل القليل مما يحمل على التقية. وأيضا بعض الروايات يكون لها أكثر من ظهور، وأي فقيه إنما يرجح ظهور على ظهور بواسطة القرائن، إضافة إلى أن عملية الاجتهاد فيها ناحية ذاتية شخصية. حتى ففي هذه الحالة تدخل كثير من الآراء والأفكار في الدين، مو لازم جاية من الروايات أيضا. وبذلك يكون كثير من الأحكام التي بيد الشيعة أنفسهم ملازم مطابقة للأحكام الشرعية الواقعية. لا يعني هذا أننا لسنا شيعة، لا، ولا يعني هذا أن ديننا مو حق، ديننا هو الحق، وهذا مبلغ جهدنا في تحصيله. لكن إذا جاء الإمام سوف نجد كثير من هذه الأحكام يحذفها ويجيب أحكام غيرها. فطبعا كثير من الناس أو حتى من العلماء كما في الروايات ومن الفقهاء والمجتهدين سوف يرفضون الإمام بسبب أن الأحكام التي جاء بها تخالف الأحكام التي عندهم، ويقولون له إنك جئت بدين جديد وبقرآن جديد، وهذا الدين ليس هو دين آل محمد، وهذا القرآن ليس هو قرآن آل محمد، ويعنون ليس المصحف وإنما تفسير القرآن، يعني يعنون بالقرآن تفسير القرآن هكذا. فإذا يعني لاود هذا بيكون. وهذا نجد أن دانيال يعبر، وطبعا دانيال من علماء سبي أو من أنبياء سبي بابل، وسبي بابل قبل ولادة المسيح ب950 سنة. وعلى فرض أن سفره إنما كتب بعد رجوع بني إسرائيل، فلا إشكال أنه كتب حتى قبل ولادة المسيح وقبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله. وعلى الرغم مما فيه من تحريفات أدخلها اليهود، لكن يبقى بعض الحق الباهت متفرقا هنا وهناك. وهو يقول وجاء قديم الأيام، حتى جاء قديم الأيام وأعطى، ما قال وشرح أو وعدل، قال وأعطى الدين، وأعطى الدين لقديس العلي وبلغ الوقت. يعني لابد أن الانتصار له وقت محدد عند الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد يعني أن يكونون مؤمنين ينتصرون، لا، إذا جاء الوقت المحدد ينتصرون. وبلغ الوقت فملك القديسون أو سيطر القديسون، ما أذكر اللفظ بالضبط، على المملكة. فإذا بهذين الوسيلتين، بالدين الحقيقي الذي يعطيه الإمام للمسلمين ووصول ذلك الوقت، فامتلك القديسون المملكة، يمتلكون الحكم على الأرض. وقال امتلك ولم يقل أيضا تسلط أو أخذ، وهذا يطابق الرواية التي عندنا من أن الله يملك المهدي وأنصاره شرق الأرض وغربها. فالتعبير امتلك وهناك ملك، يعني بهاتين الوسيلتين، بالدين الحقيقي القويم وببلوغ الوقت المحدد لدولة الكفر ودولة النفاق، وهو أن يمضي ثلث عمر الدنيا يمتلك. والقديسون بمعنى المؤمنين، مو معنى القديسين بمعنى الأنبياء، لا، القديسون هم المؤمنون الذين يؤمنون بالله ووحدانيته وملائكته وكتبه واليوم الآخر وينصرون دينه. وسوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة عندما نتكلم عن الاختطاف، مفهوم الاختطاف، وهو مفهوم يختلف تفسيره عند المسلمين أو عند الشيعة من المسلمين بالأخص، وعند المسيحيين. اليهود لا يتكلمون عن الاختطاف، ولكن النصارى يعتقدون أنه سوف يقع اختطاف، والشيعة يعتقدون أنه سوف يقع اختطاف. وعندئذ نتكلم، ولكن اختطاف اللي يراه الشيعة متباين تماما 100% مع الاختطاف الذي يقول به المسيحيون، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. ومن خلال بيانه، ومن خلال أيضا بيان رمز الخروف المذبوح، ما هو المقصود بالخروف المذبوح، إن شاء الله يتبين كثير من الأمور قبل الوصول إلى ذكر العلامات التي ذكرها أهل الكتاب لخروج الإمام عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.